أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: تضرعوا إلى الله في الدياجير وتملقوا له في حقهم وسألوه أن يدخلهم في رحمته إذا أخذت منهم النقمة حدها، وإن كانوا عمارة الكدار فليجعل لهم فيها نعيما بهم، إذ كانوا من جملة الأشياء التي وسعتهم الرحمة العامة. محيي الدين في هذا النص يريد أن يبين هذه الحقيقة، وهي أنه أساسا ما ينبغي أن نحكم على النتائج بغض النظر عن المقدمات التي أوصلت إلى هذه النتائج. تارة أن الإنسان ينظر إلى نتيجة العمل، بما هي نتيجة العمل؟ خب، يرى قبح ذلك العمل، وعلى أساس ذلك القبح يعين العقوبة. وأخرى لا، إنما ينظر إلى نتيجة العمل ولكن يلحظ بعين الاعتبار المقدمات التي أدت إلى ذلك العمل، فعندما يلحظ تلك المقدمات يجد بأن هذا الإنسان، لا فقط هذا الإنسان، كل من كان في موقعه واشترى ووجدت له هذه الشرائط لانتهى إلى مثل هذه النتيجة. عند ذلك، وإن كان هذا الإنسان باعتبار فعله القبيح يستحق العقاب، إلا أنه أيضا يكون في جزء كبير منه معذورا. بعبارة أخرى، يستحق العطف والرحمة والرأفة. لماذا؟ لأنه وقع في مثل هذه الشرائط وانتهى به إلى مثل هذه النتائج. محيي الدين يشير إلى هذه الحالة الثانية، وهي أن الإنسان إذا علم وعرف من العلم الإلهي ما الذي دعا هؤلاء الذين صفتهم هذه، عند ذلك يترحم عليهم، يتعطف عليهم، يحاول أن يرأف بهم بهذا الطريق، وهو أن يدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن انتهى أمدهم من العقاب ومن الألم الذي يستحقه، الله سبحانه وتعالى يرحمهم بأن يجعل العذاب عذبا عليهم في نار جهنم. قال: تضرعوا إلى الله في الدياجير وتملقوا له في حقهم، وتملقوا لله في حق هؤلاء المساكين الذين أشركوا أو عبدوا الله في الصور، وسألوه، أي سألوا الحق سبحانه وتعالى، أن يدخلهم في رحمته. ولكن متى يدخلهم في رحمته؟ إذا أخذت منهم، أي من هؤلاء المشركين أو الذين عبدوا الله في الصور، إذا أخذت منهم النقمة حدها، وإن كانوا عمارة تلك الدار، لا يخرجون من تلك الدار باعتبار أنهم من المشركين، ولكن عدم الخروج شيء، واستمرار وتسرمد العذاب والألم شيء آخر. وإن كانوا عمارة تلك الدار فليجعل لهم فيها، أي لهؤلاء فيها، أي في هذه الدار، نعيما. ولكن هذا النعيم ليس نعيما مطلقا، ليس هي الرحمة الخاصة كالنعيم لأهل الجنة، وإنما نعيما بهم، يعني نعيما مختص بأهل النار، نعيما بهم، إذ كانوا، باعتبار أنه تنطبق عليهم القاعدة العامة أن هؤلاء شيء ورحمته وسعت كل شيء، إذ كانوا من جملة الأشياء التي وسعتهم الرحمة العامة. وحاش الجناب الإلهي من التقييد، يعني لا ينبغي للإنسان أن يقيد رحمة الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي عليه أن يستوسع رحمة الله، استوسع رحمة الله ولا تقيد رحمة الله. وحاش الجناب الإلهي من التقييد، يعني تقييد، لا ينبغي تقييد الرحمة الإلهية، وهو القائل بأن رحمته سبقت غضبه فلحق الغضب بالعدم. التفتوا جيدا. يقول: نحن عندما نأتي إلى هذا الحديث، وهو أنه رحمتي سبقت غضبي، ما معنى أنه رحمتي سبقت غضبي؟ يقول: نحن في امتداد ما لا نهاية إذا مشينا، إذا كانت الرحمة مستمرة والغضب مستمرون، إذا لا يوجد أحد سابق ماذا؟ على الآخر، ولا يوجد أحد لاحق للآخر، لأن المفروض أينما امتدت الرحمة امتد الغضب الإلهي ماذا؟ معها. متى يصدق سبقت رحمته غضبه؟ يعني إذا وجدنا في ظرف وفي مرتبة الرحمة موجودة ولكن الغضب ماذا؟ غير موجودين. وهذا معناه أنه في مرتبة من المراتب يعني الغضب الإلهي سوف ماذا؟ سوف ينتهي ولا يبقى. فإذا كان الأمر كذلك بعد لا معنى لأن يكون هناك ألم وعذاب متسرمين، وإنما توجد هناك رحمة ونعيم متسرمين. هكذا يفهم هذه الجملة ورحمته سبقت غضبا. قال: وهو القائل بأن رحمته سبقت غضبه، فلحق الغضب ماذا؟ بالعدام. ثم إن كنت مصرا على أن الغضب لا موجود، يقول في النتيجة فهو شيء ويكون داخلا تحت الرحمة. فإن كان شيئا، يعني إما نقول أن الغضب سوف يعدم فلا يبقى له مظهر، وإما إذا كان موجود فإن كان شيئا فهو تحت إحاطة الرحمة. ثم يستند إلى رواية أخرى، هذه كلها هذه الأدلة جميعا لإثبات أن العذاب والألم ليس متسرمدا وليس أبديا على أهل النار. من الأدلة أخرى التي أشار إليها الشيخ، قال: وقد قالت الأنبياء يوم القيامة إذا سئلوا في الشفاعة، يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: إن الله غضب اليوم، مراد من اليوم يعني يوم القيامة، في أول يوم من أيام القيامة وهو قيام الناس لرب العالمين، الله سبحانه وتعالى كما ينقل هذه الرواية، ما أدري من طرقنا واردة أو لا، لا أعلم، كما ينقل هذه الرواية وهي أن الله في أول يوم من قيام الناس لرب العالمين يغضب غضبا لم يغضب قبله مثل هذا الغضب، ولا يغضب ماذا؟ بعد. جيد. يقول: إذا غضب، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. جيد. وشن علاقة محل الكلام؟ يقول: لأنه لو استمر الغضب إلى ما لا نهاية له إذا لا يصح الحديث، لأنه يقول ولن يغضب بعده، إذا يظهر أنه في اليوم الأول له درجة من الغضب ولكنه في الأيام اللاحقة ليست له هذه الدرجة من الغضب. والجواب ما تصور واضح في ذهن الإخوة بأنه صحيح هذه الدرجة من الغضب ما موجودة، ولكن هذا لا يتنافى أن توجد درجات أخرى، ماذا يعني يوجد تخفيف في العذاب، أما أن ينتهي العذاب هذا ما يمكن الاستفادة من هذه الجملة. وهو أرجى حديث يعتمد عليه في هذا الباب عند من؟ عند شيخ الأكبر، شيخ محي الدين. وهو أرجى حديث يعتمد عليه في هذا الباب، فإن اليوم المشار إليه يوم القيامة، وهو يوم قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وفيه أي في هذا اليوم يكون الغضب من الله على أهل الغضب بعد، وأعطى حكم ذلك الغضب، يعني مقتضى ذلك الغضب الذي ما غضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، حكم ذلك الغضب غضب ما هو؟ وأعطى حكم ذلك الغضب، يعني اقتضاء تلك الدرجة من الغضب، الأمر بدخول النار وحلول العذاب والانتقام من المشركين وغير المشركين من القوم الذين يخرجون بالشفاعة. التفت جيدا، يقول هذا الغضب مقتضاه أن كل من يستحق النار سوف يدخل النار ولا يتخلف عن ذلك. نعم، بعد ذلك سوف يبدأ التخفيف، اللي يستحق الرحمة، اللي يستحق الشفاعة، اللي يخرج بأرحم الراحمين، ويبقى الباقون. أما في اليوم الأول اللي يقوم الناس لرب العالمين، فكل من يستحق النار يدخل ماذا؟ يدخل النار بلا أي توقفين. جيد. يقول: وأعطى حكم ذلك الغضب الأمر بدخول النار وحلول العذاب والانتقام من المشركين وغير المشركين من القوم الذين، هذا الغير من هم؟ بيان غير، من القوم الذين يخرجون بالشفاعة والذين يخرجهم الرحمن وآخر من يشفع أرحم الراحمين كما ورد في الحديث، ويدخلهم الجنة. ولكن هؤلاء الذين يخرجون بالشفاعة أو يخرجون بشفاعة أرحم الراحمين، هذا إذا لم يكونوا من أهل النار الذين هم من أهلها، يعني لا يكونوا من المشركين، لا يكونوا من أصحاب النار. فعم الأمر بمقتضى ذلك الغضب الأول، فعم الأمر باعتبار أعطى حكم ذلك الغضب الأمر، فعم الأمر بدخول النار كل من دخل فيها من أهلها ومن غير ماذا؟ ومن غير أهلها. لذلك الغضب الإلهي، ذلك الغضب الذي لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، لذلك الغضب الإلهي الذي لم يغضب مثله بعده أبدا. ثم الآن محل الاستشهاد، فلو تسرمد العذاب عليهم لكان ذلك من غضب أعظم من غضب الأمر بدخول النار. هذا وجه الشاهد ماله، وهذا بيان آخر غير البيان اللي احنا أشرنا إليه. ماذا يقول؟ تسرمد العذاب أشد من نفس ماذا؟ من نفس العذاب. حدوث العذاب شيء وبقاؤه الأبدي ماذا؟ شيء آخر. فلو الله سبحانه وتعالى سرمد عليهم العذاب لكان غضبا أشد من ذلك الغضب، وحيث أن الرواية قالت بأنه لم يغضب لا قبله ولا بعده، إذن لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تسرمدون. فإذا لم يكن تسرمدون إذن لابد هؤلاء يأنسون النار. ملي؟ لا، إن شاء الله في آخر المطلب إن شاء الله بشكل عام نتكلم، لأنه نتكلم مفردة وقت هو يصير. يقول فلو تسرمد العذاب عليهم لكان ذلك من غضب أعظم من غضب الأمر بدخول النار، وقد قالت الأنبياء إن الله لا يغضب بعده مثل ذلك. جيد، فلا بد من حكم الرحمة على الجميع، ويكفي من الشارع التعريف بقوله وأما أهل النار الذين هم من أهلها، ولم يقل من أهل العذاب. جيد، قال أهل النار، وأهل النار أعم ماذا؟ ها؟ من أهل العذاب، لأنه قد يبقى في النار ويتسرمد عليه النار ولكنه يأنس النار، فإذا أنس النار عند ذلك هو من أهل النار، ولكن كل من كان من أهل النار فلا بد أن يكون من أهل العذاب ومن أهل الألم، فلا ملازمة بين الأمرين. وأما أهل النار الذين هم من أهلها ولم يقل من أهل العذاب، ولا يلزم من كان من أهل النار الذين يعمرونها، هذا بيان آخر لإثبات الأعمية. يقول أنتم تجدون بأنه هو القرآن الكريم أو الروايات تشير إلى أنه جملة من الأشخاص والأشياء والحيوانات من أهل النار، ولكن لم يثبت أنهم يتعذبون ماذا؟ بالنار. ولا يلزم من كان من أهل النار الذين يعمرونها مثلا إذا ثبت بأنه في النار مثلا، بل ورد هذا المعنى، ولا يلزم من كان من أهل النار الذين يعمرونها أن يكون معذبين بالنار، فإن أهلها وعمارها مالك من أهل النار، ومن عمار النار من؟ مالك خازن النار وخزنتها، وهم ملائكة. هسه احنا ما ندري انه واقعنا هذول لعله في النار، ولكن ما يتألمون يعني واقفين على بعد 500 متر يجي شخص ما ندري، لا موجودين انت تفترض لا اخر شنو كانوا في النار ولكنه لا يحترقون فيها، شنو المحذور يعني ولا يتألمون بها؟ اكو ملازمة يعني؟ ها لا واقعا اكو ملازمة، اريد اشوف الملازمة ثابتة وقل الملازمة مو ثابتة، هو ما الدليل على انه اصلا في النتيجه النار بها مدبرين من الملائكه لو ما فيها؟ وفيها مدبرين من الملائكه، مو بالضروره الله سبحانه وتعالى يخلق من الملائكه من جنس الملائكه موجودات لا تتالم ماذا؟ لا تتالم بالنار. ثم هو ده يدعي كشف هذه الحقائق، هو ما يقيم برهان على هذه المسائل يا شيخنا، هو يدعي بانه كوشف بمثل هذه الحقائق. زين، فإن أهلها وعمارها مالك وخزنتها خزنة النار، وهم ملائكة، وما في النار من الحشرات والحيات وغير ذلك من الحيوانات تبعث يوم القيامة، ولا واحد من هؤلاء ولا واحد منهم يكون النار عليهم ماذا؟ عذابا، كذلك من يبقى فيها أي في نار جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون. وقد بينا فيما سبق بأنه لا يموتون الموت موتة الحيوانات ولا يحيون حياة ماذا؟ حياة العقلاء. وقد قام الدليل السمعي، هسه هذا الدليل السمعي يريد أن يقيم على هذا المعنى، إلى هنا كان كشف. وقد قام الدليل السمعي أن الله يقول لعباده، يقول أولا عموما الله سبحانه وتعالى هم في القرآن هم في الرواية يعبر يا عبادي، وتعبير يا عبادي يشعر بأنه يريد أن يقربهم لو يريد أن يدفعهم. خب لا معنى، لأنه إذا كان من أهل النار ويريد أن يبعده عن قربه وعن رحمته وعن لقائه يعبر عنه ماذا؟ هذه النسبة تبين أنه يريد أن يقربه من، لا أن يريد أن ماذا؟ أن يبعده. إذن هذا التعبير اللي ورد في الروايات كثيرا وورد في القرآن، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن الواضح أنه وارد في الذين ماذا؟ في الذين واقعا ذنوبهم أوصلتهم إلى اليأس ماذا؟ من رحمة الله. ومع ذلك القرآن الكريم يعبر عنهم ماذا؟ يا عبادي الذين. وفي الحديث القدسي أيضا يا عبادي في مواضع كما نقرأ. هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول يا عبادي على وجه العموم، وأضاف العباد على نفسه، وأضاف العباد ماذا؟ إلى نفسه، عفوا، وأضاف العباد إلى نفسه، وما أضاف قط إلى نفسه إلا من سبقت له ماذا؟ الرحمة. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد أن يبعده عن ويجعله في العذاب متسرمدا عليه لما أضاف إليه ماذا؟ لما أضافه إلى نفسه، إنما أضافه إلى نفسه لأنه سبقت منه العناية والرحمة بأن هؤلاء لا يتسرمد عليهم العذاب. جيد. فلا يؤبد لهم العذاب وإن دخلوا النار. هذا التعبير وإن دخلوا النار، أنا ما صار وقت أراجع هذا النص، ولكنه أتصور لو كان وإن تسرمد أو خلدوا في النار لكان أفضل، لأن العبارة تريد تقول لا يؤبد لهم العذاب وإن ماذا؟ وإن ها خلدوا في النار، مو دخلوا النار، البحث مو في الدخول وعدم الدخول، البحث في أن هؤلاء مخلدون ولكن العذاب أيضا مخلد أبدي أو لا، والأمر سهل. فلا يؤبد لهم العذاب وإن دخلوا النار، وذلك أنه قال بهذا البيان، التفتوا جيدا البيان، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك على ملكي شيئا. باعتبار أنه غني ماذا؟ غني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي وملكي شيئا، وهذا أيضا واضح. ويا عبادي، التفتوا إلى هذه الجملة الثالثة، ويا عبادي لو أن أولكم، طبعا هذا المضمون بشكل متواتر موجود في الأحاديث القدسية واقعا حق والإنصاف، يعني وسائل الشيعة عشرات الروايات ينقل ماذا في بحث جهاد النفس بهذا المضمون. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم أو منكم مسألته ما نقص في ملكي ماذا شيئا. التفتوا جيدا إلى هذا المقدار، وارد في رواياتنا، ولكن في رواياتنا أكو مضمون آخر، وهو أنه لو أعطيت كل واحد منكم ما سأل الجميع لما نقص من ملكي شيئا. واي فرق بين أنه كل واحد أعطيت ما سأل ما نقص، وبين أن أعطي لكل واحد منكم ما سأل الجميع لماذا؟ لما نقص مني شيئا. وهنا وقع هذا السؤال يطرح، وهو أنه أساسا كيف يمكن أن يتصور أن يعطى ولا يزيد الملك، ها؟ ولا ينقص من هناك ولا يزيدا من هنا، كلاهما لا يوجد. يعني في نظام الوجود تحصل عندنا إضافة وما تحصل عندنا إضافة، يحصل عندنا نقص أو ما يحصل عندنا نقص. شلون يتصور هذا؟ لا أخو ما كان موجود وأعطى. يعني الآن أنا على سبيل المثال، على سبيل المثال طلبت ما طلب الأولين والآخرين، وهذا لم يكن موجودا. الآن يريد ماذا؟ أن يعطيني، ولم يكن موجودا فوجد. هذا كيف يتصور؟ قبول يشتغل، ولكن ده يزداد، ده يزداد خلف أيضا وده يتسع. بلي حتى في المجردات، في المجرد لا جاوبك وحده وحده سيدنا يا اخو، هي مو بكيفنا. يعني لو انت تروح من الدرس كيف السؤال هذا؟ ملائكه واحد ويا 10 ملائكه ما يفرق؟ لو يفرق هو يفرق بالنتيجه. انا ما اريد اقول زياده كميه اكو حتى تقول لي بانه لا يزيد كما، شنو هذا اقول زياده كميه؟ اقول بان الفيض ان يكون ملك واحد وان يكون ماذا؟ ألف ملك، هذا من حيث الفيض واحد، قم واحد هذا. إذا ده صير زيادة، شلون لي صير مصر زيادة ونقيصة؟ شلون؟ كيف يتصور أنه زيادة ونقيصة ما تصير؟ فكرين أنتوا في هالمسألة؟ هل قدم تسمعوها؟ هل قدم تقروها في الأدعية؟ في الأدعية ما تقروها، هذا موجود هذا المعنى فيه. بلي؟ لا تنقص بل لا أصلا عجيب في دعاء افتتاح لا تزيده كثرة العطاء إلا ماذا؟ إلا جودا. يعني مو أنه لا ينقص بل ماذا؟ بل يزداد. هذا شلون يمكن تصويره؟ فكروا في هالمسألة جيدا، شوفوا إلها تصوير على غير الوحدة الشخصية للوجود لما إلها تصوير. شوفوا بأنه إحنا إذا تصورنا بأن الوجود متعدد يأتي الإشكال. إذن لابد أن نفرض أن الوجود ماذا؟ واحد، وهذه كلها مظاهر. وأنتم قرأتم في محله بأن المظاهر ليست شيء في قبال ماذا؟ في قبال ذلك الوجود، وإنما هي تعينات ذلك الوجود، يعني لها منشأ انتزاع، وإلا لم يضف شيء ولم ينقص ماذا؟ ولم ينقص شيء. على إله قال جيد. محل الشاهد هذه الجملة الثالثة، قال فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص في ملكي شيء الحديث، ولا يشك أنه ما من أحد إلا وهو يكره ما يؤلمه طبعا. الله سبحانه وتعالى يقول في المقطع الثالث، فلو سألني لو أن أولكم آخركم في صعيد سألني فأعطيت كل واحد، وكل واحد من هؤلاء أكو واحد يسأل ما يؤلمه؟ إذن كل من أسأل يسأل ماذا؟ ها؟ ما يلذه. والله سبحانه وتعالى يقول فسألوني فأعطيت كل واحد منكم. إذن هؤلاء الذين في نار جهنم طلبوا الألم والعذاب لو طلبوا اللذة والاستعذاب أي منهم؟ طلبوا الثاني. الله سبحانه وتعالى يقول أعطيتكم. هذا الكلام أيضا فيه ما فيه، لأنه الجملة شرطية، يقول إذا أعطيت، ولكن يعطي أو ما يعطي أول الكلام من أين نعلم؟ نعم، إذا أخبر المعصوم أنه كل من سأل الله سبحانه وتعالى يعطي، إلا أن يستند إلى قوله تعالى وآتاكم كل ما سألتم من كل ما سألتموه، ذاك حديث آخر. على الأحوال بهذا بالجملة الشرطية ما يمكن إثبات أنه ماذا أعطى الجميع كل ما سأل. ولا يشك أنه ما من أحد إلا وهو يكره ما يؤلمه طبعا، فما من أحد إلا وقد سأل الله ألا يؤلمه وأن يعطيه اللذة في الأشياء. وبلا إشكال السؤال من هنا موجود، ولكنه جاء الجواب من هناك بالعطاء أو لا؟ الجملة الشرطية لا تثبت، والسؤال قد يكون قولا وقد يكون حالا، وهذا بينا في مباحث سؤال الحال وسؤال المقال وسؤال الاستعداد، وقلنا أقسام ثلاثة من السؤال. والسؤال قد يكون قولا وقد يكون حالا، كبكاء الصغير الرضيع وإن لم يعقل، هذا سيشير إلى فد مبنى هذا التام لو مو تام هم مو معلوم. يقول وإن لم يعقل عنده وجود الألم الحسي، يقول هذا الصغير الرضيع يبكي ولكنه هل يحس بوجود الألم الحسي مثلا ويبكي؟ وإن لم يعقل عنده وجود الألم الحسي بالوجع أو الألم النفسي بمخالفة الغرض إذا منع من الثدي، فإنه أيضا ذاك ألم نفسي وهذا ألم حسي. هسه الطفل يشعر بهذا أو لا يشعر ذاك حديث آخر، المهم بأنه بالبكاء يسأل الارتضاع ويعطى، وإن كان ليس السؤال سؤالا قوليا وإنما سؤال حالي. وقد أخذت المسألة حقها، مسألة يعني هذا ما سأله بالبكاء أعطي حقه بأن رضع. والأحوال التي ترد، الآن رجع إلى أصل المطلب، قال والتجلي في الصور على طريق التحول، إذا يتذكر الإخوة في أول صفحة 354 قال والتجلي في الصور على طريق التحول، فإذا تمكنت هذه الحالة في قلب الرجل. الآن رجع قال والأحوال التي ترد على قلوب الرجال، على قلوب الرجال لا تحصى كثرة. وقد أعطيناك من هذه الأحوال في هذا الباب أنموذجا. جيد. يقول واعلم أن البرهان، هذا من هنا كلام منه، كلام صدر المتألهين، واعلم أن البرهان والكشف متطابقان على أن الفيض الوجودي والقول الرباني والكلمة الوجودية نازل من الحق أحديا غير متفرق تفرقا خارجيا. بس هؤلاء يعتقدون كما نحن أشرنا أيضا في كتاب التوحيد إلى أنه ما هو الفارق بين العرش وبين الكرسي، ذكرنا هناك بأن العرش مرتبة من مراتب العلم الفعلي للحق سبحانه وتعالى، وبهذه المرتبة تمثل ماذا؟ نحن هناك بينا بأنه بعض مراتب العلم الفعلي متضمن معنى التدبير، مو فقط هو علم وإنما علم مع تدبير، ومقام العرش الإلهي هو العلم الفعلي لتدبير عالم ماذا؟ لتدبير عالم الإمكان. الرحمن على العرش استوى، يريد أن يبين أن مقام العرش هو مقام ماذا؟ مقام التدبير، ولكنه هو مرتبة، العرش والكرسي مرتبتان من مراتب علم الله سبحانه وتعالى، ولكن ما قبل مراتب الأخرى من قبيل اللوح المحفوظ، من قبيل اللوح المحو الإثبات، هذه مراتب فعلية لعلم الحق، ولكن متضمنة معنى التدبير أو غير متضمنة، ما بها معنى التدبير. بخلاف مقام العرش فإنه مرتبة من مراتب علم الله الفعلي الذي منه ينشأ ماذا؟ تدبير العالم. هذا واحد. والتدبير وذلك العلم الموجود في مرتبة العرش ما بتفصيل بل فيه إجمال، ولكن يا إجمال، الإجمال الذي فوق التفصيل. التفصيل متى يبدأ؟ يقول يبدأ من الكرسي، فالكرسي دون مرتبة العرش. فإذا أردنا أن نميز بين العرش وبين الكرسي كمرتبتين من مراتب علم الحق الفعلي، المدبرين أو هاتان المرتبتان المدبران للعالم، نستطيع أن نقول أن العرش هو باطن الكرسي وأن الكرسي هو ظاهر ماذا؟ هو ظاهر العرش. وهذا كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه عندما يأتي إلى العرش والكرسي يقول بأن العرش والكرسي ظاهر وماذا؟ العرش هو الباب الباطن لعلمه، والكرسي هو الباب ماذا؟ الباب الظاهر لعلمه. خب وأنتم تعلمون بأنه نحن كلما اقتربنا على مباني العرفاء، كلما اقتربنا من الباطن كانت الوحدة هي الحاكمة والغالبة، وكلما اقتربنا إلى الظاهر كانت الكثرة ماذا؟ هي الحاكمة والغالبة. على هذه المباني الآن تعالوا إلى العبارة، يقول بأنه أن الفيض الوجودي والقول الرباني والكلمة الوجودية نازل من الحق أحدياً، بنحو أحدي ما بكثرة، وإنما هو ماذا؟ نازل بنحو البساطة. وهذا النزول بعد ذلك سيتضح بأنه في مقام العرش موجود بنحو البساطة، بنحو الأحدية، بنحو التفصيل. متى يبدأ؟ يبدأ من مقام ماذا؟ من مقام الكرسي. لذا قالت الآية المباركة: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني في مقام الكرسي يوجد إجمال وبساطة، لا يوجد كثرة وتفصيل. وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: نازل من الحق أحديا غير متفرق تفرقا خارجيا. وواضح لماذا يقيده الخارجي، لأنه يمكن أن يكون متفرق تفرقا مفهومي، ولكن بحسب المصداق موجود بوجود واحد. إلى الكرسي، هذا الأمر الأحدي يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى الكرسي، ثم من الكرسيها ثم يتفرق فرقتين، ها، فرقة إلى عالم الدنيا وفرقة إلى عالم الآخرة. التفتوا إلى فرقتان، فرقة إلى عالم الدنيا وعالم الشهادة، وفرقة إلى عالم الآخرة وعالم الغيب. وهذا يتذكر الإخوة، نحن فيما سبق في مباحث التمهيد قلنا أن اصطلاح عالم الغيب والشهادة ما هو له استعمالان. قد يطلق الغيب والشهادة ويراد منهم من الغيب عالم الصقع الربوبي، ويراد من الشهادة ماذا؟ كل عالم الإمكان، كل عالم المظاهر من العقول والمثال والمادة، وعالم الشهادة المطلقة. وهذا اصطلاح عرفاني، ولكن في كلمات الفلاسفة وكلمات المتكلمين أو القرآن عندما يقول عالم الغيب والشهادة مراد من الشهادة يعني المشهود لنا، وهي الشهادة المطلقة، عالم الحواس، ويراد من الغيب يعني ماذا؟ الغائب عن هذه الحواس. المهم الصدر المتألين ده يتكلم عن هذا الاصطلاح الثاني مو الاصطلاح الأول. يقول: عندما يصل إلى الكرسي يكون إلى فرقتين، فرقة منها إلى عالم الدنيا، ها، وفرقة منها إلى عالم ماذا؟ الآخرة. وعالم إيش؟ عالم الدنيا وعالم الشهادة، وفرقة إلى عالم الآخرة وعالم الغيب. وذلك الآن يمثله، وتلك الأمثال نضربها، وذلك كنهر واحد عظيم يجري مجتمعا أجزاؤه. هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى العرش. وذلك كنهر واحد عظيم. فمثال قيم يضربه سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، في لعله المجلد الثامن بذهني، هناك يقول من قبيل أنه رئيس الوزراء يصدر أمر واحد، افترضوا بأنه صار هجوم على البلد فيصدر أمرا واحدا للبلد جميعا بأنه استعدوا ماذا؟ للحرب، استعدوا بأنه الآن أكو هجوم ولا بد، استعدوا للدفاع. في الواقع هذا أمر واحد، ألف أمر ياهو من هو أمر واحد، ولكنه عندما هذا الأمر يأتي إلى وزارة الدفاع يصير طائرات ودبابات وأسلحة، عندما يأتي إلى وزارة المالية يصير تهيئة المال، عندما يأتي إلى البنك المركزي يصير تهيئة السيولة، عندما يأتي إلى وزارة التربية يصير كذا، يأتي إلى وزارة الصحة. فهو أمر واحد بسيط صدر من مقام العرش، وهو كذلك، ها، لأن الملك يصدر أمرا واحدا، ولكنه كلما نزل يزداد ماذا؟ يزداد اتساعا ويزداد تفصيلا ويزداد ماذا؟ كثرة، رحمة الله تعالى عليه. وهذا شوفوا، مع أنه يقال بأنه كان يقول عن هذا المعنى، هو يقول عن نفسه وآخرين يقولون بأنه كتاب الميزان مكتوب بلغة غير واضحة، وكان إشكال وارد من كثير من الناس غير واضحة. يقال بأنه بعضهم أجاب بأنه شخص تركي مدرس فارسي يريد يكتب عربي، خش يريد يطلع يعني الكتاب، يعني أصله لسانه الأصلي شنو؟ تركي، ومدرس الكتاب ماذا؟ بالفارسي، ورايد يكتب ماذا؟ بالعربي. بينك وبين الله يطلع أفضل من هذا؟ يعني أنت الآن مولانا أصلك عربي ومدرس الكتاب بالفارسي وقرأت تكتبه بالإنجليزي، خش يطلع هو ما يطلع أفضل من هذا. ولكن مع ذلك تجد مولانا واقعا هاي المطالب لمن بيده المبنى، تجد بكل وضوح مبين رحمة الله تعالى. وأنا كما ذكرت في أبحاث سابقة مرجعه إلى أن الرؤية كانت واضحة في ذهنه، يعني يعلم أن هذا النظام ترتيبه شلون، فلهذا يستطيع أن يقرره لك على الأحوال. يقول: وذلك كنهر واحد عظيم يجري مجتمعا أجزاؤه على الاتصال، أما ثم يصل إلى مقام درجة، ثم ينقسم إلى نهرين يجري أحدهما إلى جانب اليمين وهو أشرف الجانبين وأنورهما وأقواهما، وعادة يمين الإنسان كذلك، ويجري الآخر إلى جانب الشمال وهو أخس الجانبين وأضعفهما وأظلمهما. إذن فالسعداء من الناس هم أصحاب اليمين وأهل الآخرة، والأشقياء من الناس هم أصحاب الشمال وأهل ماذا؟ وأهل الدنيا. التفت لجيب شيخنا، افتهمنا بأنه أصحاب اليمين صاروا أهل الآخرة وأصحاب الشمال صاروا أهل الدنيا، خو النار وين صارت لها؟ أنت إلى هنا قسمتها، قلت وصلت إلى الكرسي صارت ماذا؟ قسمين، قسم راحت لعالم الآخرة وفسرت عالم الآخرة باليمين وربطته ماذا؟ بالسعداء، يعني يشمل أهل النار لو ما يشمل أهل النار؟ ما يشمل أهل النار. وثم القسم الآخر جعلته أين؟ لعالم الدنيا. إذن أين النار؟ يقول الجواب، وهذا ما أشار إليه مرارا والآن يؤكده، أن النار ليست دارا أخرى في قبال الدنيا والآخرة. النار هي الدنيا، ولكنه الدنيا لها ظاهر هذا الذي نشاهده، ولها باطن وهو النار. لذا ذكروا أن أحكام النار أقرب بكثير إلى الدنيا من أحكام ماذا؟ من أحكام الجنة. إذا أردت أقرب لك هذه الحقيقة إلى ذهنك، خلي ذهنك يمي، أقرب لك إلى ذهنك هذه الحقيقة. الإنسان عنده قوة، من قواه ماذا؟ الباصرة، من قواه السامعة، الذائقة، الشامة وغير ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحس المشترك، ومن الحس المشترك إلى ماذا؟ إلى الخيال، ومن الخيال إلى الواهمة، ومن الواهمة إلى ماذا؟ إلى العاقلة. سؤال، هذه كلها مجردة أو ليست مجردة على مباني صدر المتألهين؟ نعم كلها مجردة، ولكن أيها أقرب إلى نشأة الدنيا وأيها أبعد؟ من الواضح أنه كلما اقتربنا إلى الحواس الظاهرة الباصرة، لذا أنتم تجدون بأنه الأعلام إذا يتذكرون الله سموه سميع وبصير، قالوا عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات، ولكن لا، قالوا لا يسمى ماذا؟ ذائق وشام. لماذا؟ هم عالم بالمشمومات وعالم ماذا؟ بالمذوقات. قالوا لا، باعتبار أن هذه كأنها منغمسة في ماذا؟ في المادية وفي الحسية، مع أنها مجردة أو غير مجردة؟ نعم مجردة، ولكن القرآن ما سماه ذائق. بلي إيه، فلهذا أما لماذا إيه بلي الله، أقول هذا إشكال وارد أجابوا عليه بهذه الطريقة، قالوا أن الله عالم، يعني الله سميع، يعني ماذا؟ يعني يسمع، يعني يسمع ماذا؟ عالم بالمسموعات. أرجع السمع والبصر إلى العلم. خب الله يشم مشمومات لو لا يشم؟ يعني يعلم المشمومات أو لا يعلم؟ خب يعلم، لماذا لا يسمى يا شام؟ الجواب واحدة من الأجوبة، عدة أجوبة ذكروا، واحدة من الأجوبة التي ذكروها قالوا لأن هذه شام ذائق لامس منغمس ماذا؟ في الأمور المادية، مع أنها مجردة. كذلك النار، النار وإن كانت من نشأة الآخرة، يا إخوان لا يتبادل لذهنكم أنه شوية من نشأة الدنيا وين رايحة؟ رايحة للآخرة. مو هالشكل القضية، القضية أنه أيضا هي من نشأة الآخرة، ولكن أحكامها أقرب إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة الدنيا من أحكام الجنة. لذا تجدون يشير إلى هذه النقطة، يقول فالسعداء من الناس هم أصحاب اليمين وأهل الآخرة، والأشقياء هم أصحاب الشمال وأهل الدنيا. وقد أشرنا سابقا، هذا جواب عن الإشكال المقدر، وقد أشرنا سابقا إلى أن أهل الدنيا أهل النار. هم نفسهم أهل الدنيا، هم ماذا؟ أهل النار، لأن حقيقة جهنم وآلامها إنما هي ناشئة من الدنيا وشهواتها. وقد سبق أيضا أن النار ليست بدار مستقلة في الوجود، لأن الدار منحصرة في الدارين، يا دار، دار الدنيا ودار الآخرة، والآخرة فسرناها ماذا؟ بالجنة. إذن أين ذهبت النار؟ يقول باعتبار أن النار تدخل في دار الدنيا، ولكن باطن الدنيا لا ظاهر الدنيا. يقول وقد سبق أيضا أنها ليست بدار مستقلة في الوجود، لأن الدار، يعني دار النار، لأن الدار منحصرة في الدارين، دار الأجسام الطبيعية الكائنة الفاسدة، ودار، التفت، ودار الأجساد الروحانية، ودار الأجساد الروحانية الحية بحياة ذاتية وهي المتحدة مع الأرواح، وهذا بيناه. خب إذا كان الأمر كذلك، ما الفرق بين دار الدنيا ودار الجحيم؟ الجواب ما أشرنا إليه، وهو أن دار الدنيا لها ظاهر وهذا الذي نعيشه، ولها باطن وهي نار جهنم. وأما الفرق بين دار الدنيا ودار الجحيم هو أن النفوس الشقية ما دامت موجودة بحياتها الطبيعية كانت الدنيا دار نعيمها وتنعمت بشهواتها كالدواب والأنعام، وإذا انتقلت عن هذه الحياة الطبيعية وانبعثت إلى الآخرة وكانت شديدة التعلق بالدنيا ولذاتها. بينا مرارا مو المراد من الدنيا يعني السماء أرض ماء بحار، لا، مراد من الدنيا ماذا؟ هذا لي وهذا لك، وهذا جاهي وهذا ملكي وهذا اعتباري. قال وطلابي هلقد كانوا وصاروا هلقد هذني مولانا، وكانت شديدة التعلق بالدنيا ولذاتها التي هي الآلام بالحقيقة، وخيراتها التي هي الآلام بالحقيقة، وخيراتها التي هي الشرور ماذا؟ في الآخرة. ما كان خيرا في الدنيا يكون شرا ماذا؟ في دار الجحيم. فانقلبت الدنيا نار جهنم في حقهم، معنى انقلبت يعني ظهرت لهم، هاي الدنيا التي هي كان لها ظاهر الآن ظهر باطنها. تقول فانقلبت الدنيا نار جهنم في حقهم ذلك وشهواتها، وشهواتها حيات وعقارب متمكنة في صميم قلبهم، وطعامها وشرابها حميما وزقوما لهم، كل ذلك متصورة بصورها المطابقة لمعناها، صورها الباطنية متطلعة على أفئدة أهلها، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فلم يزل يحترق قلوبهم ونفوسهم، هاي الأمور المعنوية، بنار الحسد والغضب والتكبر وغيرها، هذا العذاب الماذا؟ المعنوي والنار المعنوية. وجلودهم وأبدانهم ماذا؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بنار الطبيعة والشهوة وتلذعهم وتلسعهم حيات الهيئات وتلسعهم حيات بلي؟ الهيئات السوء بل وتلسعهم حيات الهيئات السوء وعقاربها، وهكذا إلى أن يشاء الله باعتبار أن العذاب لا يتسمد. فظهر أن الدار داران والدنيا والجحيم في حكم ماذا؟ في حكم دار واحدة. انتهى؟ خلاص؟ دقيقتين زين، هاي أكو سطرين نقراها. إذا تقرر هذا فنقول إن العرفاء وأهل التصوف، شوفوا هنا كما قلت مرارا بأنه هذا عارف وأهل تصوف، هذه في كلمات المتأخرين إجا التفريق، وإلا السابقين هذا التمييز ما موجود في كلماتهم. إن العرفاء وأهل التصوف اصطلح عندهم في التعبير عن نزول فيض الوجود عنه تعالى إلى هذا العالم، ها، وعالم الآخرة، يا عالم، عالم الدنيا، ها، إلى هذا العالم وعالم الآخرة. طبعا عالم الدنيا بظاهره وماذا؟ وباطنه. اصطلح عندهم بتدلي القدمين منه تعالى على سبيل التمثيل، فتدلى فيه القدمان، قدم في الجنة وقدم ماذا؟ في النار. خلاص، في أمان الله.